وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الآية المباركة نحاول في هذا اليوم أن نسلط الضوء على موضوع الفتنة. شوف القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة حذر من الفتنة وشدد في التحذير منها. مثلا الفتنة أشد من القتل، موضوع جدا خطير اعتبره أشد من القتل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. في هذا اليوم نريد أن نسلط الضوء على هذه القضية في ثلاثة محاور. المحور الأول في تعريف ما هي الفتنة، ماذا نقصد عندما نقول فتنة؟ إذا نرجع إلى كتب اللغة نجد أن هذا المصطلح كان يستعمله العرب في قضية أخرى. العرب كانوا يعبرون بهذا التعبير عن عملية خاصة في الذهب، يقال فتنت الذهب. شنو يعني فتنت الذهب؟ يعني افترض واحد جاب معدن، خاتم مثلا أو عقد، وادعى أنه ذهب من الذهب الخالص. هذه عملية الاختبار، عملية تمحيص هذا الشيء المعدن ومعرفة هل هو من الذهب الخالص أو لا، يطلق عليها فتنة، فيقال فتنت الشيء أو فتنت الذهب إذا كان هو ذهب. كيف هذه العملية تصير؟ قالوا هذا المعدن يوضع في درجة عالية جدا من الحرارة، نار حارة جدا، إذا تبدل أو تغير أو ذاب هذا يعني أنه ليس بذهب، إما شيء ثاني أو ذهب مخلوط، لكن إن بقي على حاله يقال هذا ذهب خالص. هذه العملية عند العرب يطلق عليها فتنة. القرآن الكريم والشارع المقدس استعار هذا الشيء، هذا اللفظ، للتعبير عن البلاء الشديد الذي ينزل على الإنسان. الفتنة ليست أي بلاء، لا، الفتنة بلاء شديد ينزل على الإنسان، شبه بتلك النار الحارقة التي يعرف بها الذهب الخالص من غيره من الذهب المغشوش. فالقرآن الكريم استخدم هذا اللفظ للمناسبة بين المعنيين، شبه البلاء الشديد الذي ينزل على المؤمن بالنار الحارقة، والغرض واحد. شنو الغرض في العمليتين؟ معرفة حقيقة الشيء. يفتن الذهب لمعرفة ماذا؟ هل هو ذهب خالص أو لا؟ أيضا الإنسان يفتن ليعرف هل هو مؤمن حقيقة أو لا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد يسأل الإنسان يقول ليش يفتتن المؤمن؟ زين هو مؤمن، كيف يفتتن؟ نقول لا، ليس كل من قال أنا مؤمن فهو مؤمن حقيقة. أصلا إذا ترجع للنصوص الشرعية، الآيات والروايات قسمت الإيمان على قسمين. القسم الأول هو الإيمان المستقر، يعني الإيمان الصلب الراسخ الذي لا تحركه العواصف ولا الأعاصير ولا يتزلزل ولا شيء، هذا إيمان مستقر. وعندنا أيضا إيمان مستودع، هو إيمان لكنه مستودع، يعني يأتي يوم من الأيام يسلب هذا الإيمان من الإنسان، هذا عبر عنه بالإيمان المستودع. الله يستودع الإيمان فيه ثم يأخذه في فترة ما. ذلك البعض يشوف مثلا بعض الأشخاص كانوا مؤمنين، افترض صاروا على مذهب آخر، على دين آخر، ألحدوا. البعض يتساءل يقول كيف هؤلاء يعني ذاقوا حلاوة الإيمان ثم نقصوا على الأعقاب؟ نقول هذا السبب، أن إيمانهم من البداية إيمان مستودع، ليس بالإيمان المستقر، إيمان مرحلي فقط وانتهت القضية. الفتنة دورها معرفة إيمان الإنسان الذي يدعي أنه مؤمن، بالافتتان يتبين إيمانه، هل هو إيمان مستقر أو إيمان مستودع. الإيمان المستقر هو الذي يرافقك في الموت وما بعد الموت وفي يوم القيامة. الإيمان المستودع قد يذهب منك في هذه الدنيا، قد يذهب منك عند الموت، وقد يذهب منك يوم القيامة، لأن الإيمان ليس مجرد كلام، الإيمان كلام وفعل. إذن عرفنا الآن معنى الفتنة. نجي للمحور الثاني، أمور مهمة لا بد على الإنسان أن يعلمها خاصة بالفتنة. أول شيء لا بد أن يعلمه الإنسان أن الفتنة أمر حتمي، كل مؤمن لا بد أن يفتتن في هذه الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول يعني أنت تقول أنا مؤمن ولن تقع في الفتنة؟ لا، بما أنك تدعي الإيمان لا بد أن تفتتن. فكل إنسان مؤمن أو مدع للإيمان لا بد أن يفتتن في حياته، ومو مرة فقط، لا، مرة واثنين وثلاثة وعشر. وكل نجاح في الفتنة في هذا الاختبار الابتلاء الإلهي، هذا يعني ارتقاء في درجات الإيمان والقرب من الله عز وجل. أو يفشل في هذا الاختبار ويشوف له طريق آخر غير طريق الحق. فالافتتان هو سنة إلهية للإنسان، كل إنسان لا بد له أن يفتتن. هذا واحد. اثنين، أيضا هذا الافتتان ليس له وقت محدد، يعني ما في مثلا سن محدد يقع فيه الإنسان في فتنة، لا. الافتتان والابتلاء الإلهي والامتحان يقع في أي وقت وفي أي عمر، يبدأ معك من المهد إلى اللحد. كيف؟ من المهد مثلا، افترض أنت ولدت في بيئة إيمانية، وضعت ولاية أهل البيت عليهم السلام في حليب الأم، هذا عادي. لا، واحد يولد في بيئة غير إيمانية، هذا بلاء، هذه فتنة. هذا مفتتن، الذي يولد في بيئة غير إيمانية يعني منذ أول يوم خرج لهذه الدنيا هو في فتنة. اختبار له، هل إذا كبر وعقل هذا الشخص هل سيتبع الحق أو يتبع غير الحق؟ هذا افتتان في المهد. وأيضا هذا الافتتان قد يكون في آخر الحياة. الإنسان مو يقول والله احنا كبرنا وشيبنا واحنا على طول من مسجد المسجد ومن حسينية لحسينية انتهت القضية، لا. الاختبار الإلهي يبقى إلى آخر يوم في الحياة، بل إلى آخر لحظة. شوف من الأمور الجيدة في إبليس أنه لا يعرف اليأس. إبليس على عكس بني آدم لا ييأس. في الروايات عندنا أن إبليس يأمل في إغواء وإضلال بني آدم إلى آخر لحظة في عمره. متى آخر لحظة؟ ساعة النزع. حتى والملائكة ملك الموت ينزع في الروح من الإنسان في تلك اللحظة، إبليس يكون له دور. الإنسان قد يكون مؤمن طول حياته، معروف ساعة النزع ساعة عصيبة وشديدة ومؤلمة. بعض الروايات تشبه النزع أنه تقطيع بالمناشير، رواية سلمان المعروفة. إبليس في ذلك الوقت بعض النصوص صورته بهذه الصورة أنه يغري الإنسان، يجي للإنسان اللي يتألم في تلك الحالة يقول له شوف أنت آمن بي الآن وأنا أذهب هذا الألم عنك. الإنسان من شدة الألم ما يعرف يصبر، فمباشرة يقول خلاص كفرت بالله وبرسله وآمنت بك. آخر لحظة في الأرض بينه وبين الموت ثواني، فعلا في هذه اللحظة يكفر. هذا عبر عنه بالعديلة عند الموت، تقرؤون في الأدعية اللهم إني أعوذ بك من العديلة، هذه العديلة عند الموت، إنه الإنسان في آخر لحظة يعدل من الإيمان إلى الكفر. وكل ما كان الإنسان مذنب في هذه الدنيا يساعد على نفسه في ساعة النزع، يعني يصير موقف إبليس أقوى. هذه قصة ينقلها الشيخ البهائي في الكشكول، يقول في يوم من الأيام رجل جاءه إلى البيت فقال له ترى والدي يحتضر ونريد أن نلقنه الشهادتين وما تلقن الشهادتين، مو راضي يقول الشهادتين. ذهب معه، ذهب وصل عنده شافه فعلا يحتضر وحالته جدا صعبة، قال له تشهد الشهادة، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما رضي. ماذا قال؟ قال ورب سائلة يوما وهي متعبة أين الطريق إلى حمام بن جاب؟ هذا مكان الشهادتين جاب. حمام بن جاب مكان في مدينتهم. تشهد، يعيد يكرر هذا البيت، تشهد يكرر هذا البيت. ومات هذا الرجل وما تشهد شهادتين. بعدها مسك الولد، قال شنو قضية أبوك مع هذا المكان؟ يقول والدي كان مؤمن، يصلي، كان يتصدق. لا، قال هناك قضية أخرى. بحثوا يمين يسار، فعلا وجدوا هناك قضية. امرأة في يوم من الأيام كانت تائها في المدينة تسأل عن هذا المكان حمام بن جاب، فهو رآها أعجب بها، قال لها الحمام هذا مكانه مثلا يمين في يسار، إلى أن دلها على بيته، وهناك حصل اللي حصل. بسبب هذا الذنب، شوف، منع من أن يذكر الشهادتين عند الموت. شوف المصيبة يعني. طبعا احنا عندنا في الروايات وارد أن الغيبة أشد من الزنا، فكل ذنب يذنبه الإنسان في حياته هذا الذنب يصعب عليه عملية النزع، ويجعل احتمالية العديلة عند الموت أكثر. فلذلك عندنا دعاء اسمه دعاء العديلة، هو بمثابة إنه الإنسان يذكر أهم العقائد الحقة ثم يستودعها عند الله عز وجل، خليها أمانة عند الله، بحيث يرجعها الله في حالة النزع أو في القبر، يعني متى ما احتاجها الإنسان الله يرجعها له. فهنا ترى الفتنة مثل ما قلنا من المهدي إلى اللحد، وما بينهما بعد حدث ولا حرج. فكل إنسان لعله في كل آن من حياته يفتتن، إن يحتاج الإنسان شوية ينتبه. قد الإنسان ما يعرف إنه هذا الشيء اختبار إلهي، امتحان إلهي، الخوف أنه ينتبه بعد فوات الأوان. لا، لابد الإنسان أن يكون منتبه لمثل هذه الأمور. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الأمور التي يفتتن بها الإنسان والتي تكون سبب للفتنة؟ القرآن الكريم ذكر أمرين، والروايات ذكرت أمرا ثالثا. القرآن جمع الأمرين في آية واحدة، إنما شنو؟ أموالكم وأولادكم فتنة. لأن عندنا فتنة المال وعندنا فتنة الولد. طبعا قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، لا خلاف أن المال والولد هي نعمة من نعم الله. المال والبنون زينة الحياة، هم زينة لهذه الحياة وهم نعمة، لكن الكلام أن هذه النعمة قد تنقلب إلى نقمة، هو هذا المشكلة. هذه النعمة إذا أسيء التعامل معها قد تصبح نقمة. كيف نقمة؟ أنا بجيب أمثلة. نجي إلى قضية المال. عندنا مثال في التاريخ جدا جيد. الإمام الكاظم عليه السلام، تعلمون سنين طويلة كان في السجن، لعله 10 سنوات 15 سنة كان في سجن بني العباس. أملاك بني هاشم ما يعبر عنه بالصدقات، كانت مزارع في المدينة، الإمام وكل عليها رجلا من ثقات أصحابه اسمه علي بن أبي حمزة البطائن مع اثنين آخرين. هذا الرجل كان من ثقات الإمام، وطبعا أصبح وكيل للإمام بعد، مو وكيل مرجع، وكيل إمام. أضف إلى هذا، هذا الرجل كان من العلماء، عنده كتب كثيرة وحتى عنده تفسير القرآن. على كل حال، طيلة هذه السنوات هذا الرجل مشرف على المزارع، يعني تزرع مثلا، يبيع نتاجها، صار عنده مبلغ مالي كبير. عندما استشهد الإمام عليه السلام، من صار بعد الإمام؟ الرضا عليه السلام. طبيعي إذا مات الموكل الوكالة تنلغي. الإمام الرضا أرسل لهذا الشخص قال يلا تعال خلنا نتحاسب، الأموال الموجودة عندك جئنا بها. هذا ماطل ماطل مرة اثنين ثلاثة إلى أن جاءه مجموعة من الناس، قالوا له أنت بأي حق تمنع الإمام من هذه الأموال؟ هذه أموال أهل البيت عليهم السلام. طبعا هو مبلغ كبير، في الروايات كأنه يقال 20,000 دينار تقريبا، يعني كم مليون بفلوس، لعله 20-30 مليون. فبريق الذهب شوية يعني أغراه. الآن إذا بيقول أنا أخذت هذا المال بيسقط من أعين الناس، بتتعرف ما في حرام يقول أنا حرام، ما في أحد يقول أنا أبوك، لازم يطلع له يعني مخرج الشر. قال لا، هذا ليس بإمام، ما ثبت عندي أن علي بن موسى الرضا إمام، هذا مو إمام. قال له زين افترض مو إمام، هذا وريث، هذا الابن الأكبر للكاظم، الكاظم مات يعني يرثه علي بن موسى، أعطيه المال بصفة أنه وريث. فكر فكر قال لا، الكاظم لم يمت، ما مات. قالوا كيف؟ إحنا أخذناه دفناه في شهود ناس تثق فيهم. قال لا، هذا الموت كان تمثيل، الإمام الكاظم هو القائم الذي يخرج آخر الزمان، هو سيعود في آخر الزمان وأنا إلى الآن وكيله. بتشوف كيف أغراه المال، كذب هالكذبتين، بعدها يريد يثبت صدق كذبته، يريد يبين أنه صادق. هذا العلم النافع الذي حصله طيلة هذه السنوات جعله أداة لإثبات أن الرضا عليه السلام ليس إمام، وإثبات أن الكاظم عليه السلام هو القائم، حتى صنع مذهب آخر اسمه مذهب الواقف. فقط لمبلغ من المال خرج من مذهب ومدرسة أهل البيت وصنع له مذهب آخر عرف فيما بعد بالواقفة. شوف، لأجل المال، كيف لأجل مبلغ من المال باع دينه ودنياه، وصل به الأمر أن الإمام يشهد له بالنار. الإمام عندما مات علي بن أبي حمزة يقول الآن في قبره يسأل، الآن ملك الموت يرفع مرزبة ويضربه بها فيسقط في قعر جهنم. طول عمره كان عالم من كبار العلماء، آخر حياته بسبب المال. هذا مثال على فتنة المال. نجي الآن إلى فتنة الولد. مثل ما قلنا الأبناء نعمة، لكن قد تنقلب إلى نقمة. بجيب مثال معروف فقط من باب التنبيه، ولا هي أمور معروفة. عندنا مثال من أجل الأمثلة، وهو الزبير ابن العوام. أنت شيل كل شيء الآن، فقط قم بمقارنة بين نفسك وبين الزبير. شوف أنت ماذا قدمت للدين والزبير ماذا قدم. شوف أول شيء، الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقارب النبي. ثانيا، الزبير من أول الناس إسلاما. ثالثا، الزبير من المهاجرين. رابعا الزبير من المجاهدين والفرسان الأشاوس. بعد أمير المؤمنين عليه السلام مباشرة الزبير بن العوام. غزوة أحد عندما هرب الناس هو الوحيد الذي بقى مع أمير المؤمنين عليه السلام. كل المعارك كان للزبير فيها دور كبير. خامسا الزبير عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله لم يبايع الأول، بل بايع أمير المؤمنين عليه السلام واعتزل الناس. سادسا الزبير عندما هجم على بيت فاطمة عليها السلام كان موجودا في البيت، كان موجود في البيت. وعندنا رواية وحتى في تاريخ الطبري موجودة أنه سلى سيفه دفاعا على فاطمة وكسروا سيفه في ذلك اليوم ولببوه بالحبال. شوف عظمة هذا. سابعا موجود عندنا في الروايات أن الزبير من الناس الذين شاركوا في تشييع الزهراء عليه السلام. شوف هذه المواقف المشرفة. الزبير عندما رشح للخلافة في قضية الشورى تنازل لأمير المؤمنين عليه السلام. في أحد مثلنا عنده مثل هالمواقف المشرفة؟ لكن شوف أمير المؤمنين شو يقول. لا يزال منا الزبير، ويقول سلمان منا أهل البيت، يقول حتى الزبير منا. لا يزال منا الزبير حتى شب ابنه عبد الله. بمجرد أن شب ابنه عبد الله بن الزبير تغير الزبير، حتى وصل به الأمر أن يشهر سيفه على إمام زمانه إلى هذه الدرجة، ويموت في تلك المعركة وسيفه مسلط على إمام زمانه علي بن أبي طالب. وأمير المؤمنين ذكروا، أو ما تذكر النبي قال كذا وقال كذا وحذرك من كذا؟ لا. شوف كيف الولد غير كل تاريخ أبيه المشرف. الآن الناس شنو تذكر؟ تذكر المواقف للزبير وتذكر حرب الجمل فقط. فقط الناس ما تذكر إلا هالموقف السلبي أنه وقف ضد أمير المؤمنين في حرب الجمل. شوف هذه مشكلة الأبناء، فتنة الأبناء. الأمر الثالث والأخير مذكور في الروايات الشريفة، أمير المؤمنين عليه السلام نص عليه، قال إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه هواه، ما يعني أنه يصلي ويصوم الهوى، لا، يعني أنه يطيع هوى، يذهب خلف هوى. وعندنا نماذج كثيرة جدا من هنا. أنا بجيب لك نموذج واحد. عندنا واحد من علماء الطائفة اسمه أحمد ابن هلال العبرتائي. هذا الرجل كان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. هذا الرجل من كبار علماء الطائفة، أغلب كتب الطائفة هو يقع في طريقها ورواها، مؤلفاته جدا كثيرة لعلها لا يمكن إحصاؤها من الكثرة. في ترجمة هذا الرجل حج 50 حجة في حياته، مو 50 حجة فقط، 50 حجة ماشيا حافية. شوف العبادة. هذا الرجل كل الطائفة كانت تنظر له أنه سيصبح سفيرا ونائبا لصاحب العصر والزمان، مو مرجع، لا، سفير صاحب العصر والزمان بيصير. كانوا ينتظرون هذا الشيء. السفير الأول عثمان بن سعيد، السفير الثاني محمد ابن عثمان ولده. لما صار السفير الثاني هو زعل، قال أنا أفضل منه، أنا أعلم، المفروض أنا صير سفير مو هذا الولد. فأنكر سفارة السفير الثاني. الطائفة جاءوه قالوا له ليش، كيف تنكر هذا الشيء وانت تعرف ان الامام العسكري مدحه ونص على وثاقته؟ قال لم اسمع الامام المهدي نص عليه انه سفير. قالوا له نحن سمعنا، تكذبنا احنا؟ سكت وبقى على كلامه. مع الايام خرج توقيع من الامام في لعنه انه هذا ملعون. فالناس تعجبوا قالوا هذا العالم العابد، هذا اللي خدم المذهب، هذا اللي عنده هالكتب ملعون. شككوا في السفير، قالوا لا، مشكلة الظاهر فيه، الظاهر حسد القضية. طلع توقيع ثاني من الإمام، إياكم والصوفية المتصنع لعنه الله. ممكن لعله في 5 سطور الكتاب بين كل جملة وجملة لعنة من الإمام على هذا الشخص. أيضا الطائفة كانت في غيب منه، ما يصير هذا العالم يصير يلعن من الإمام. ما مرت الأيام، أستاذ الصدوق ابن الوليد يقول ما علمنا بمتشيع شيعي يعني رجع عن التشيع إلى النصب إلا أحمد بن هلال عبرتان. آخر عمره صار ناصبي أصلا، مو فقط ترك التشيع، لا أصبح ناصبيا، يعني من الطرف إلى الطرف. ليش؟ لاتباعه الهوى. الإنسان لا يتعجب إذا شفت واحد ظل الطريق، هذه سنة إلهية، هذا إخت. بالعكس الإنسان كلما تقدم في درجات العلم وازداد قربا من الله عز وجل احتمال الزلل أكثر. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك الإنسان لا يتمسك بهالأسماء والأشكال، والله فلان لقبه كذا، معمم، سيد، علامة. لا، إن الحق لا يعرف بالإنسان، اعرف الحق تعرف أهله. الإنسان لابد أن يكون مع الحق مو مع الأشخاص. الأشخاص بين ليلة وضحاها قد ينحرفون. القرآن نقل لنا في أعظم من بلعم بن باعورة عنده حروف من الاسم الأعظم، انتهى به الأمر يحارب موسى عليه السلام. والأمثلة كثيرة، هذا كان مثال واحد على كل قضية، الأمثلة كثيرة. وهذا البلاء الأساسي، قضية اتباع الهوى. وانت كل اللي صار في المسلمين سببه اتباع الهوى. وإلا الذين ظلموا أهل البيت وقتلوا وفعلوا ما فعلوا يعلمون إنه هذا حرام. أنت مثلا عمر بن سعد شيقول أأترك ملك الغي والغي منيتي أم أرجع شنو مأثوما بقتله؟ يعلم أن هذا حرام، أن هذا إثم، لكن والله حب الدنيا والهوى. لذلك ذاك الرجل عندما أقبل لبيت الزهراء عليه السلام، ظاهر الأمر أنه قضية سياسية، يا علي أخرج وإلا حرقنا عليك الباب. قالوا تعال، إن في البيت فاطمة. قال وإن. خلاص وصلت القضية إلى أنه لا تبقى لا حرمة لفاطمة ولا للحسن ولا للحسين ولا لأي. هذا هو، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. لذلك هؤلاء الذين ظلموا أهل البيت عليهم السلام فبعضهم من بعض، نفس النار التي أضغمت على بيت فاطمة يا نفس النار التي نادى بها المنادي حرقوا بيوت الظالم. نفسه السهم المثلث الذي أصاب قلب الحسين عليه السلام الذي رمى حرملة هو نفسه المسمار الموجود في باب الزهراء عليه السلام، فقد اختلفت الأسماء فقط. الباب الذي عصرت خلفه فاطمة وكسرت أضلاعها خلفه هي نفسها حوافر الخيل التي غضت صدر الحسين. أيضا الجنين الذي أسقط على عتبة الباب المحسن عليه السلام ترى هو نفس عبد الله الرضيع الذي ذبح من الوريد إلى الوريد في يوم عاشوراء. المصيبة واحدة والظلم واحد والقوم أبناء القوم، وإلا ما ذنب عبد الله الرضيع؟ شوف الحسين حمل ذلك الرضيع. يا قوم إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ انظروا لولدي وقد دلع لسانه من العطش. تعرف شنو يعني دلع لسانه من العطش؟ يعني عبد الله يحتضر سيموت من العطش، فقط أريد قطرة ماء. أنقذ هذا الولد من الموت. لكن شنو كان جواب القوم؟ كان الجواب جواب عمر بن سعد: يا حرملة اقطع نزاع القوم، فسقوه بذلك السهم الذي ذبحه من الوريد إلى الوريد. ها بعض الروايات تصور هذه الصورة، تقول عبد الله الرضيع عندما أصابه ذلك السهم أخرج يديه من القماط واحتضن والده الحسين. شوف هالمصيبة، هذه المصيبة هي نفسها مصيبة الدار، نفس قضية الزهراء. ذاك اللعين يعرف أنها خلف الباب فيعصرها بين الباب والجدار. هو يقول فصرخت صرخة اهتزت لها جدران المدينة وكاد أن يلين لها قلبي لولا أني تذكرت سحر محمد وولوغ علي في دماء العرب. يقول فوضعت فألجأت ظهري للجدار ووضعت رجلي على الباب وعصرتها بين الباب والجدار. ألا من مناد وفاطمة يا محسن عاين حوالي رضيع ومن ذبح عطشان جانق ماطي اجفاني ومني سلبوا لك فان. يا محسن ليتك تعاين أم تصيح صوب حسين تقل جف اللبن من صدري أرضع هالولد من وين؟ والله لا دمع عندي أرضعه من جفون العين. ما غوان يا عمي غير السهام بالدم. يا عمي ترضى يفطمني سهم شوم في نحري وانا بجف ابو السجاد وما وصل سنة عمري. يا عمي تحتمل تسمع مصابي وش صنع دهري؟ حملت مصاب يا عمي ما يتحمله إنسان. هذا كلام عبد الله. الآن خلنا نسمع مصاب المحسن عليه السلام. يا عبد الله يا إذا الحسين شاف أمك وليها ثاير نم اللطم خدها ولا تحرك عليه الكرار، وإذا صدر أمك تيبس بصدر أمي نبت مسماير، وإذا مصابك صعب حمله مصابي شيب الرضعة. تراهي يا طه بنتك الزهرة، تراهي بمصيبة وخصمك عليها، تراهي قام الأسقطت محسن، تراهي ضمت عبد الله بسهام المنية، والله ضمت عبد الله بسهام المنية. اللهم صل على محمد وآل محمد.